لأجلك يا ضهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة، صلي.
وإن شاء الله نصلي جميعا في أولى الكتابين وثالث الحرمين الشريفين، نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومهد المسيح عليه السلام.
مفتاح السلام في المنطقة،
هي خط فلسطيني أحمر لا يمكن تجاوزه،
هي عمقنا الديني والتراثي والحضاري، فلسطينيا وعربيا وإسلاميا،
هي عطر الماضي وعبق الحاضر وصورة المستقبل الفلسطيني المشرق.
إنها القدس العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة.
زهرة المدائن، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم عارف سليم،
إخراج محمد إسماعيل. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في هذه الحلقة عدة فقرات، أولها كلمة القدس وتدور حول الذكرى الثالثة لإغلاق القدس، ثانيها أخبار مقدسية، ثالثها قضايا مقدسية، ونتناول قضية حقوق أهلنا الفلسطينيين في القدس الغربية، رابعا مؤسسات القدس، ونتناول في هذه الفقرة المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع الصغيرة، خامسا القدس في أدب الرحالة، حيث نعرض لفقرة مما كتبه الرحالة عن القدس. فإلى الفقرة الأولى. كلمة القدس. ثلاث سنوات مرت على حصار وإغلاق القدس، وذلك ضمن المخطط الإسرائيلي الرامي إلى فصلها عن بقية الأراضي الفلسطينية وضمها إلى إسرائيل. وقد جاءت هذه الذكرى في خضم أسوأ حصار وإغلاق عاشته جماهيرنا منذ 29 عاما، وفي خضم إجراءات إسرائيلية قاسية تشمل حظر التجول والاعتقال وهدم المنازل. وبفعل هذه الإجراءات ارتفعت البطالة إلى ما يزيد عن 70%، وساد الركود التجاري، وتوقفت المصانع عن العمل، ووصلت الخسائر اليومية إلى أرقام تفوق أي توقع، فيما تعاني المستشفيات من نقص الأدوية، الأمر الذي أدى إلى حالات عديدة لوفاة المرضى والأطفال والمسنين، إما نتيجة لعدم الحصول على العلاج او لعدم التمكن من الوصول الى المستشفيات، كما تعذر على الاطباء والممرضين الوصول الى مستشفياتهم لمعالجة المرض. ويعاني قطاع التعليم ايضا جراء هذا الاغلاق من عدم تمكن الطلاب والمعلمين من التوجه الى مدارسهم وجامعاتهم، واضطرت مؤسسات عديدة الى تقليص نشاطاتها الى الحد الادنى، واحيانا التوقف تماما عن العمل بسبب منع الحركة على الطرق. كما يعاني القطاع الزراعي اسوة بالمرافق الاقتصادية الاخرى من حالات ادت الى عدم وجود فرص لتسويق الانتاج وحتى قطافه، الامر الذي يؤدي الى ضرب هذا القطاع. ومن الواضح ان هذا التضييق على الخناق المعيشي لشعبنا واهلنا داخل القدس هو الدفع بهم الى حافة اليأس وتحويل حياتهم في القدس الى جحيم لا يطاق، من اجل دفعهم في النهاية الى ترحيلهم بشكل طوعي تحت ضغط الاوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية واحلال مستوطنين اخرين محلهم. اذا فهذا المخطط هو جزء من المؤامرة الكبرى التي تستهدف القدس من اجل تهويدها وفرض الطابع الاسرائيلي عليها. لكن المقدسيين لن يجدوا بديلا عن القدس وطنا وسكنا لهم مهما اشتدت الظروف المعيشية والاقتصادية، وسيبقون جاثمين على صدورهم، فبقاؤهم ووجودهم داخل القدس هو تثبيت لهوية القدس وعروبتها. والقدس هي احدى المدن الفلسطينية التي ينبغي ان ينسحب عنها الاحتلال، لانها جزء من الاراضي المحتلة عام 67، والقدس ستبقى ابدا عصية على التهويد لانها مسنودة بهذا الجدار الفلسطيني والعربي والاسلامي وبذاك الانتداب العالمي الذي يقف الى جانبنا في دفاعنا عن القدس وعن حقنا الطبيعي في اقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. اخبار مقدسية.
شرعت الجرافات الإسرائيلية اعتبارا من أمس عمليات ردم وتجريف في منطقة جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، تمهيدا لإقامة قصارة هناك للبدء في إقامة البنية التحتية لمستعمرة أبو غنيم المنوي إنشاؤها. وكان وفد من القنصلية الأمريكية في القدس يرافقه خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالمدينة، اطلع على أعمال التجريف تلك والتي تتواصل خلافا لقرار من المحكمة المركزية الإسرائيلية يقضي بوقف مؤقت لأعمال البناء والتجريف في تلك الأراضي. في السياق ذاته أصدرت بطريركية اللاتين في القدس بيانا صحفيا حملت فيه على قرار مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في أبو غنيم، واعتبرته مهددا لمسيرة السلام ويزيد من نسبة المعارضين لها. وقال البيان: إننا نرى في هذه الإجراءات تناقضا لا نستطيع فهمه، فمن جهة يطلب من الفلسطينيين السير بعملية السلام ومن جهة أخرى تصادر أراضيهم. الإجراءات الإسرائيلية هذه لا تنحصر في مصادرة أراضي القدس وإقامة المستوطنات عليها، بل تتعداها للنيل من الإنسان المقيم عليها عبر تهجيره ودفعه لتركها. وفي هذا السياق صعدت وزارة الداخلية الإسرائيلية في غضون الأسبوعين الماضيين حملة سحب البطاقات الشخصية والحق في الإقامة من مواطنين يقطنون خارج الحدود البلدية للمدينة أو خارج الوطن. ووفقا للمحامي أحمد أرويضي المستشار القانوني لمركز المعلومات البديلة، فإن هذا الإجراء طال في غضون أسبوع واحد نحو 30 مقدسيا قدموا شكاواهم إلى المركز مطالبين باستعادة بطاقاتهم الشخصية من مكتب الداخلية الإسرائيلي في شارع نابلس بالمدينة، والتي سحبت منهم بعد توجههم إلى هناك لغرض تجديدها. وتتسوق هذه الإجراءات مع حملة متواصلة تشنها السلطات الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية في المدينة، وتستهدف الحضور العربي فيها من خلال تكثيف إجراءات الحصار والإغلاق والعزل ومنع المؤسسات من القيام بأي أنشطة سلمية مناوئة لهذه الإجراءات. وكان أحدث إجراء ضد المؤسسات الفلسطينية في المدينة القرار الذي أصدره موشي شاحل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، والذي حضر بموجبه اجتماعا شعبيا عاما كانت دعت إليه المؤسسات غير الحكومية العاملة في القدس. وطاردت شرطة الاحتلال منظمي المؤتمر في موقعيه المقررين في جمعية الشبان المسيحية وفي فندق الكومودور، وأرغمتهم بالقوة التعسفية على عدم عقده في ذات الوقت الذي التقى فيه مسؤولو الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بفيصل الحسيني ومجموعة من قناصل الدول الأجنبية المعتمدين في القدس، وسلموهم مذكرة تفصيلية بالآثار المدمرة التي خلفها الحصار الإسرائيلي على قطاع التعليم في القدس، والذي طال أكثر من 60 مدرسة خاصة وأهلية يدرس فيها أكثر من 25,000 طالب وطالبة. وهو حصار طال قطاعات أخرى صحية واقتصادية وكذلك أماكن عامة أماكن العبادة، وألحق بهذه القطاعات خسائر فادحة فيما تسبب تدخل الشرطة الإسرائيلية الأحد الماضي في المسيرة الكشفية التي رافقت المحتفلين بعيد الشعانين إلى إصابة 7 مواطنين جراء الاعتداء عليهم بالضرب.
وفي هذا الإطار صرح غبطة البطريرك ميشيل الصباح بطريرك القدس للاتين والديار المقدسة لبرنامجنا بقوله:
احتفلنا لأحد الشعانين في الصباح، قمنا المراسيم الدينية في كنيسة القيامة، وفي المساء بعد الظهر الساعة 2:30 بدأنا المسيرة من بيت فادي إلى القدس، وصارت المسيرة بانتظام وبهدوء كلها حتى نهايتها في كنيسة القديس حنا في الصلاة. ثم بعد ذلك كانت مسيرة الكشافة، وقد حصلوا على تصريح رسمي من الشرطة الإسرائيلية للقيام بالمسيرة، وكان على المسيرة أن تتوجه من باب الأطباق إلى باب العمود إلى الباب الجديد وتنتهي عند الباب الجديد. لما وصلت المسيرة إلى باب العمود، الشرطة الإسرائيلية ولا سيما حرس الحدود بدأوا يطالبون الشباب بالسير على الرصيف وعدم متابعة المسيرة في الشارع الرئيسي، مع أن الشباب قد حصلوا من الشرطة نفسها الإسرائيلية على تصريح بهذه المسيرة. ومع ذلك امتثل الشباب وانطلقوا وساروا على الرصيف. وبالرغم من ذلك بدأت الشرطة ولا سيما قوة الحدود بمدافشة الكشافة والشريبة مما أثار شغبا كبيرا، وبدأ رجال الشرطة بضرب الشباب، فجرح منهم الكثيرون وأوقفوا بعضهم ثم تركوهم أخلوا سراحهم بعد الاحتجاجات الكثيرة. ونحن نرى في هذا الحادث تعكيرا لأقدس أيامنا وأعيادنا المسيحية، ونستغرب تصرف الشرطة، فهي عناصر نرى أن بينها عناصر غير مسؤولة وغير منضبطة، بما أن قيادة الشرطة الإسرائيلية المسؤولة أعطت تصريحا رسميا للمسيرة وسمحت بها، كان يجب أن تحترم كلمتها وتصريحها حتى آخر مرحلة من المسيرة.
حول الممتلكات الفلسطينية في الشطر الغربي من القدس يقدم لنا الزميل محمد عبد ربه التقرير التالي.
تعكف دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس هذه الأيام على إعداد دراسة شاملة ومفصلة بشأن الممتلكات العربية الفلسطينية في القطاع الغربي من القدس المحتلة، والتي تزيد نسبتها عن 53% من المساحة الإجمالية للجزء المحتل من المدينة المقدسة منذ عام 48. ويقول خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية أن فتح ملف الأملاك الفلسطينية في القدس الغربية جاء بعد محاولات شرعت بها بلدية إيهود أولمرت لفتح ما يسمى بملف الأملاك اليهودية في القطاع الشرقي من القدس المحتلة عام 67، خاصة في حي اليمن بقرية سلوان الممتدة من باب المغاربة جنوب شرق سور القدس حتى تخوم جبل المكبر وبلدة أبو ديس. وكان يقطن في هذا الحي بضع عائلات من يهود اليمن استقرت فيه حتى العام 29، ومن ثم انتقلت إلى غربي القدس بعد الأحداث التي وقعت في حينه. ووفقا للتفكجي فإن الدراسة تحاول حصر الأملاك الفلسطينية داخل حدود بلدية القدس قبل عام 47 البالغة مساحتها في حينه 21 كيلو متر مربع. تبلغ نسبة الأملاك العربية فيها 53%، منها 40% أملاك إسلامية و13% أملاك مسيحية، في حين يملك اليهود فيها 26%. ويشير مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس إلى أنه بعد احتلال القدس عام 48 وانقسامها إلى قسمين أصبحت مساحة القدس الشرقية لا تتعدى كيلو مترين مربعين، فيما بلغت مساحة القطاع الغربي للمدينة 16 كيلو مترا، إضافة إلى 850 دنما اعتبرت مناطق حرام فصلت بين شطري المدينة الشرقي والغربي. ويقول تفكجي وإذا أضفنا حدود بلدية القدس بمساحتها الحالية البالغة 123 كيلو مترا مربعا فإن نسبة الممتلكات العربية في القدس تصل إلى 80% من مساحة القطاع الغربي المحتل. ويدور الحديث هنا عن قرى مثل كولونيا بيت صفافة عين كارم المالحة لفتا والولجة. وتشير خارطة الممتلكات الفلسطينية في القدس إلى أحياء كثيرة داخل الحدود البلدية للمدينة المقدسة تتركز فيها هذه الممتلكات، من أهمها أحياء الطالبية، البقعة الفوقة، البقعة التحتة، الحي الألماني، الحي اليوناني، المسعودية، الشماعة، الشيخ بدر، خلة الطرحة، كرم السلة، شيخ عكاشة، الوعرية، خلة الميحات، كلية طرسنطة، النقفورية، حديقة الجرس اليوم، النمامرة، وكرم الرهبان. ويوضح تفكجي أن الحديث هنا يدور عن 5700 بيت عربي داخل حدود بلدية القدس عام 48. في جزء من هذه الأحياء مثل النقفورية شيدت حديقة عامة أطلق عليها الإسرائيليون حديقة الجرس، فيما استخدم عدد كبير من البيوت كفنادق ومقار لقنصليات أجنبية مثل القنصلية البلجيكية في حي الطالبية، أو حول جزء آخر من البيوت إلى مقار لبنوك ومنشآت عامة إسرائيلية مثل عمارة صنصور في شارع يافا التي يشغلها الآن بنك هبعوليم ومجموعة من المكاتب. عدا ذلك فإن عمليات هدم قامت بها السلطات الإسرائيلية بعد احتلال القدس شملت دور سينما ومراكز شرطة، وأقيمت مبان جديدة مكانها لا زال بعضها حتى يومنا هذا قيد الإنشاء وفي مراحله النهائية مثل قرية داهود التي شيد الجزء الأكبر منها في منطقة باب الخليل بعد هدم عقار عربي ضخم في المنطقة يعود لعائلة الأعرج. وفي منطقة الشيخ بدر شيد الإسرائيليون مبنى كبيرا تستخدمه وزارة الخارجية الإسرائيلية الآن. هذا الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات العربية الفلسطينية في القدس بدأ بعد حوالي 10 سنوات من استيلاء الإسرائيليين على القطاع الغربي من المدينة، حيث سجلت جميع الأراضي عام 59 باسم شركة عمدار ومؤسسة أراضي تطوير إسرائيل. ويقول تفكجي ان الاسرائيليين لجؤوا الى 3 اساليب في السيطرة والاستيلاء على الممتلكات العربية في القدس من خلال قانون املاك الغائبين الذي عمل به للاستيلاء على عشرات المنازل في الشيخ جراح وسلوان وداخل البلدة القديمة والسيطرة على جزء منها على ادعاء انها املاك غائبين. اما الجزء الاخر فاستولت عليه لدواع امنية ثم استخدم قانون المالك الذي اقرته الكنيسة الاسرائيلي عام 72 وبموجبه اصبح بمقدور المستأجر ان يبيع العقار الساكن فيه. ويشير تفكجي الى اهم النتائج التي خلصت اليها الدراسة فيقول لقد بينت لنا الدراسة مجموعة من النتائج المتعلقة بطبيعة الانتشار الجغرافي والديموغرافي الفلسطيني في منطقة القدس بحدودها المعروفة قبل عام 48، اهمها ان الطبقة الغنية وكذلك الطوائف المسيحية التي كانت تتبع الأديرة خاصة في حي الطالبية تركز وجودها البشري في القطاع الغربي الواقع ما بين القدس وبيت لحم مما يشير الى عملية انتشار في اتجاه الجنوب الغربي. ثم جاءت فيما بعد العائلات المسلمة الغنية وسكنت في البقعة على امتداد هذا الانتشار الجغرافي الواصل بين القدس وبيت لحم، واتجه امتداد هذه العائلات الى الشمال حتى حي الشيخ جراح. اما الاتجاه الثاني فكان بمحاذاة الشارع المؤدي الى مدينة يافا غرب القدس، ولا زالت هناك مباني عربية كثيرة في شارع يافا ورميمة وفي منطقة المسعودية المسماة الان سعد وسعيد بالمصرارة. وبينت الدراسة ايضا اتجاها سكنيا اسرائيليا في الناحية الغربية من المدينة بعد احتلالها عام 48 مقابل اتجاه جنوبي غربي فلسطيني نظرا للطبيعة الجغرافية الخلابة التي تميزت بها تلك المنطقة.
قضايا مقدسية. وتبرز على رأس القضايا المقدسية قضية هدم المنازل وخاصة في منطقة الرام. الأخ عبد الناصر النجار عضو لجنة الدفاع عن المنازل المهدومة تحدث عن هذا الموضوع فقال
تحدث اليوم عن قضية هدم المنازل في ضاحية الأخطاب شمالية القدس. نتحدث عن بداية العملية كانت في أوائل الثمانينيات حيث تم منح رخص لبعض سكان الحي وذلك ضمن الضغط السكاني في مدينة القدس وعدم السماح مطلقا بالبناء داخل حدود البلدية مما أدى إلى انتشار البناء على خط التماس في المنطقة وبموافقة ضمنية من الجانب الإسرائيلي بحيث لم يتم في حينها توقيف أحد عن العمل أو توجيه إنذارات لسكان بعدم البناء بعد اتفاق أوسلو على اعتبار أن أحد البنود كانت تقضي بوقف تام لعمليات الهدم في المناطق الفلسطينية انتشر البناء بشكل مكثف وكان الخيار الوحيد أمام السكان هو البناء فقط لأنه لا يوجد بديل عنه وبدأ دائرة التنظيم الإسرائيلية تدخل بشكل مكثف في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة فقط وبدأ تصوير جوي يتم للمنطقة كل 3 أسابيع للكشف عن أي بناء جديد. بدأت الاختارات وقت البناء والهدم تصل لعشرات المواطنين وكان تطور لدى معظم السكان أن العملية هي جزء من الضغط الإسرائيلي عليهم لوقف عمليات البناء المستمرة في هذه المنطقة الاستراتيجية. في البداية طلبوا من السكان التوجه لتقديم رخص. جميع السكان توجهوا إلى دائرة التنظيم الإسرائيلية في بيت لحم وقاموا بالإجراءات الرسمية ولكن للأسف رفضت جميع الطلبات بحجج واهية. السبب الأول كان المنطقة تقع ضمن ضجيج طيران ولكن في المحكمة تم تعليل هذا السبب. هل الضجيج للعرب أم للعرب واليهود؟ خاصة وأن امتداد أكبر مستوطنتين في القدس وهما النبي يعقوب بسكات زئير لا يبعدان سوى مئات الأمتار عن المنطقة وتم إلغاء هذا الشرط. ثم قالوا أن المنطقة سيمر منها سكة حديد وطلبوا منا التوجه الى وزارة المواصلات الاسرائيلية واحضار امر بان سكة الحديد لن تمر من هذه الاراضي لربط منطقة تل ابيب القدس، وبعد تكاليف مالية باهظة وعن طريق احد المحامين تم اصدار امر بعدم وجود خط سكة حديد. والدعوة اخيرا ان المنطقة زراعية، ولكن للأسف المنطقة صخرية تامة بحيث أن السكان يقومون بشراء التراب لغرس المزروعات أمام بيوتهم. الآن الجزء الخطير من المسلسل بدأ قبل عدة أسابيع وفي ظل سياسة قمعية إسرائيلية جديدة وفي ظل الحصار مستغلين الظروف المستجدة في المنطقة، حيث بدأت عمليات الهدم منزلا تلو الآخر، هدموا المنزل الأول والثاني والثالث بدون أي ضجة مستغلين الوضع الشاذ الناشئ مؤخرا. قبل يومين تم هدم منزلين وتم اختار القائمين على المسجد بالمنطقة بأنه سيتم هدمه خلال الأيام القادمة. على ضوء التطورات الخطيرة ومن خلال التجربة الجماهيرية السابقة تأكدنا نحن سكان الحي بأن الإجراءات الإسرائيلية لا يمكن أن تتوقف بدون تضحية ونضال جماهيري. يوم أول من أمس تم عقد اجتماع لسكان الحي بحضور عدد كبير من اهالي المنطقه وعدد من اعضاء المجلس التشريعي، وتم الاتفاق على مجموعه من الخطوات التصعيديه لمواجهه الموقف الخطير الذي يهدد عشرات المنازل، علما بان حوالي 40 مواطنا تم توجيه انذارات خطيه لهم بهذا الشان. وتم تشكيل لجنه مصغره من المنطقه لمتابعه تطورات الموقف. للجنة عدة مطالب، أو لسكان الحي عدة مطالب. الأول مطالب كافة القوى في القرى والمناطق الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس بضرورة تشكيل لجان دفاع فورية حتى نتمكن من تشكيل لجنة مركزية تحشد أكبر قوة ممكنة لمواجهة الوضع الخطير الناشئ، لأن مئات من المنازل المحيطة بمدينة القدس أو ما يسمى بحدود بلدية أولمرت محددة. كما نطالب أعضاء المجلس التشريعي الذين تعهدوا خلال حملاتهم الانتخابية ببدء حملة قوية وجادة من أجل طرح قضية ما يسمى بالمنطقة جيم، على اعتبار أننا كجماهير فلسطينية لا نعترف مطلقا بهذه التسميات، كما نطلب من وفدنا المفاوض طرح قضية المنطقة جيم الآن لما تتعرض له من عمليات هدم بصورة جدية خلال المفاوضات. السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت المنطقة جيم وحسب اتفاق صابا ستعود للسلطة خلال 18 شهرا من توقيع الاتفاق، فلماذا تتم عملية الهدم إذن؟ وما هي الحجة؟ هل هناك حجة أمنية؟ هل يوجد مستوطنات قريبة؟ أو هل هي منطقة عسكرية؟ هذه الشروط الثلاث لا تتوفر في المنطقة، إذن فلماذا عمليات الهدم؟ هل هو الانتقام؟ هل هي مساهمة إسرائيلية في تدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني؟ نحن نستغرب أن يتوجه التنظيم الإسرائيلي قبل أسبوعين مثلا لأحد أصحاب المنازل مدعيا بأن البناء جديد، علما بأن البناء تم منذ أكثر من 10 سنوات في المنطقة. نحن نريد إطلاع شعبنا على كيف تتم عمليات الهدم بالمنطقة، بعكس هدم المنازل للسكان مثلا في مخيم الفوار أو الظاهرية أو دورة، حيث كانت تقوم سلطات الاحتلال بجلب عشرات الصحفيين وكاميرات التلفزيون ليشهدوا عمليات التفجير، تتم عمليات الهدم في المنطقة بشكل سريع وفي ساعات الفجر الأولى وبحضور قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي. قبل أسبوعين تم هدم أحد المنازل، طلبوا من صاحب المنزل إخراج الأثاث خلال ساعة واحدة فقط، وبعد أقل من نصف ساعة أمروهم بالتوقف وبدأت عملية الهدم. وبعد حوالي 10 دقائق تذكرت صاحبة المنزل بأنها نسيت ربيعها، وعندما توقفت عمليات الهدم بطلب من الناس الموجودين في المنطقة طلب قائد المنطقة من أحد السكان بدخول المنزل ومنع أي جندي من الدخول، والذي كان مجرد الدخول إليه محفوفا بالمخاطر لأن 80% من المنزل كان مهدوما، وفي آخر لحظة تم إخراج الطفل الرضيع. هذه باختصار هي قصة ضاحية الأقطاب شمالي القدس والمصنفة ضمن المنطقة جيم السابعة للضفة الغربية، وهي على خط التماس مع حدود بلدية أولمرت، علما بأن 99% من السكان هم من حملة هوية القدس الذين لم تسمح لهم سلطات الاحتلال
بالبناء داخل المدينة، حتى أجبرتهم بكافة الأساليب على الخروج من حدود البلدية، وهي اليوم تلاحقهم في منطقة سكنهم الجديدة. الملاحظة الأخيرة نقولها أو نناشد كلجنة بأنه سيتم خلال الأيام القادمة القيام بتعاليات جماهيرية ووضع برنامج نضالي. لذلك نناشد كافة الأخوة والفعاليات والمؤسسات الوطنية والإسلامية في المنطقة المحيطة بالقدس التنسيق الكامل مع لجنة الأحياء لتكون منطلقا لنضال شامل في محيط محافظة القدس لوقف مسلسل الهدم الذي بدأ قبل عدة أسابيع.
عبد الناصر النجار عضو لجنة الدفاع عن المنازل المهدومة. وتحدث أحد المواطنين المتضررين من جراء سياسة هدم المنازل وهو عبد الرزاق الزرو، فقال:
معكم أحد أبناء صاحب المنزل الذي هدم في منطقة باحة الأقباط في الرام. الطريقة اللي صارت بالنسبة لهدم منزل والدي كانت طريقة سريعة ومفاجئة. تم هدم المنزل بالساعة 6 صباحا ولم يكن هناك اي انذار مسبق، بما انه توجهنا الى احد المحامين ووكلناه بالنسبة لهذه القضية اتجه الى المحكمة عدة مرات، فكان من قبل القضاء انه بالرفض الكامل. هي الاسباب كانت يعني مش واضحة بالنسبة لنا 100%، بما انه اتوجه المحامي عدة مرات للقضاء وهيئة المحكمة كانت اتخذت قرار مسبقا وكان القرار اللي هو هدم والرفض الشامل. تم هدم البيت بطريقة يعني همجية جدا، بما انه اصحاب المنزل كانوا موجودين في البيت فكان المفروض انهم ينذروهم باخلاء المنزل. فيجينا بالنسبة يعني منشان نستوضح منهم الأمور، فكانت طريقتهم همجية بالتصرف معنا، بما حيث أنه دفع والدي ووالدتي وأختي دفعوهم بطريقة همجية. فإحنا بنطلب من المسؤولين بتوضيح هاي الصورة لإلنا، الأسباب اللي كانت موجودة يعني بالنسبة للرفض او الهدم. اسباب ممكن الاخ عبد الناصر اتطرق بالموضوع واحكاها لكم. فالاسباب انه كانت انه ضجيج للطائره فتم الغاء هذا القرار. والسبب الثاني بانه سكه حديد بدهم يقوموا بعملها مجددا فتم الغاء هذا القرار. والسبب الثالث انها منطقه زراعيه، فهذه المنطقه غير صالحة للزراعة، يعني منطقة صخرية جبلية فقط للبناء صالحة. فإحنا بنطلب من المسؤولين ومنناشدهم بأخذ القرار. يعني أنا بالنسبة لوالدي انهدم البيت، بس أنا بكرة ما بقدر أشوف ياري بيهدموا بيته لأنه عشرات المنازل مهددة بالهدم. فأنا بطلب من المسؤولين من الأخ الرئيس ياسر عرفات بأخذ قرار ووضع القرار هذا بعين الاعتبار، وأكثر من هيك ما في عندي.
مؤسسات القدس. ونسلط الضوء في هذه الفقرة على المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع الصغيرة. تأسس المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع الصغيرة في القدس في الأول من كانون الثاني عام 95 بمبادرة من شخصيات وطنية فلسطينية بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة التي لا تهدف إلى الربح كالجمعيات، النوادي، حضانات الأطفال، الاتحادات والمؤسسات الاجتماعية والصحية وغيرها من النشاطات ذات الطابع التنموي والمردود الاجتماعي. الفئات التي يتم التركيز عليها هي الطفل الشاب، المرأة. المناطق التي يدعمها المركز هي القدس وقراها، محافظات غزة، وبقية المناطق الفلسطينية ذات الاحتياج الملح. البرامج التي يدعمها المركز هي برامج النشاطات اللامنهجية مثل المكتبات، المخيمات الصيفية، محو الأمية، أحياء التراث، وبرامج تنمية الديمقراطية والتعاون، برامج تأهيل للفئات المستهدفة بما فيها المعاقين، برامج تدريب، برامج رياضية للأطفال المعاقين والنساء. المعايير التي يطبقها المركز في اختيار المشاريع هي أن يكون مقدما من جهة فلسطينية، أن يلبي حاجة ذات أولوية في المجتمع، أن يحظى بدعم ومشاركة المجتمع ومساهمته بما لا يقل عن 25% من مجمل تكاليف المشروع المرشح للتمويل، أن يأخذ بالاعتبار الدور التنموي للمرأة، أن تكون الميزانية المقدمة حقيقية وواقعية، وخطة العمل التي تحدد المسؤوليات واضحة، محاولة تجنب الازدواجية لمشروع مماثل في نفس المنطقة إلا إذا اقتضت الحاجة، أن تتوفر القدرات الإدارية والفنية الكافية نسبيا لتنفيذه، أن يكون قابلا للاستمرار ويسعى للاعتماد على الذات. تعطى الأولوية للمشاريع القائمة. قام المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع الصغيرة بدعم 33 مشروعا حتى الآن منذ نشأته في بداية الكانون الثاني عام 1995. وهذه المشاريع هي مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، مركز عقبة، السرايا المجتمعي في البلدة القديمة في القدس، جمعية العناية والرعاية في جنين، جمعية الشابات المسلمات شعفاط القدس، مدرسة الشيخ سعد حي الشيخ سعد جبل المكبر، مدرسة عناتة الثانوية للبنات في عناتة في القدس، جمعية شباب البلدة القديمة في القدس، اللجنة المحلية عبود قضاء رام الله، جمعية سعير الخيرية سعير قضاء الخليل، جمعية أصدقاء الكفيف البيرة، لجنة النشاطات اللامنهجية، توفير المساعدة الفنية لقادة المخيمات الصيفية من الأطفال، مدرسة دار الطفل العربي القدس، الرابطة الفلسطينية للجودو والكاراتيه في القدس، مدرسة أم عمارة المازنية في القدس، وحدة التطوير النسوي التابعة لجمعية الخدمات الزراعية في البلدة القديمة في الخليل، اتحاد لجان العمل الصحي، مركز الفن الشعبي في البيرة، الجمعية العربية للمعاقين حركيا في القدس، المورد مركز تأهيل المعلم في رام الله، مركز الفنون التشكيلية في الخليل، جمعية سيدات الخليل الخيرية في الخليل، جمعية أصدقاء الكفيف في الخليل، نادي التفاح الرياضي حي التفاح بغزة، مركز نشاط الشباب رفح محافظات غزة، جمعية الصلاح الخيرية في غزة، مراكز نشاط الشباب في جباليا بمعسكر جباليا بغزة، مركز أطفالنا للصم في خان يونس بمحافظات غزة، فرقة الجنوب للعمل المسرحي غزة، جمعية المسجد الأقصى المبارك الخيرية في القدس، جمعية روضة الزهور في القدس، مركز نشاط شباب المغازي في غزة، لجنة اليتيم العربي في القدس، وأخيرا جمعية المشروع الإنشائي العربي بأريحة. ويشمل المشروع تطوير معهد التدريب الزراعي التابع للجمعية بوسائل التعليمية مثل موتور ديزل، وتطوير المكتبة وذلك بتزويدها بالكتب وماكينة التصوير وجهاز بروجيكتر من أجل تطوير العملية التعليمية لطلاب المعهد أولا وللمزارعين في منطقة أريحة ثانيا. القدس في أدب الرحالة. كان كانت القدس في عهد قايت باي موئلا للعلماء في مصر وبلاد الشام، فكان يقيم فيها انذاك ناظر الحرمين الامير حسن الظاهري ونائب السلطنة الامير حسن بن ايوب وشيخ الصلاحية وقاضي القضاة الشافعية شيخ الاسلام نجم الدين ابو البقاء ابن جماعة وقاضي قضاة الحنفية جمال الدين ابو العزم من الديري. ومن الحوادث التي جرت في القدس في عهد السلطان قايت باي ان المسلمين واليهود اختلفوا على دار واقعة بين كنيس لليهود ومسجد للمسلمين، وذكر المسلمون ان هذه الدار من حقوق المسجد، وعارضهم اليهود في هذا القول، فتشاكى الفريقان امام القضاء، وعقد على اثر ذلك مجلس ترأسه ناظر الحرمين وحضرة قاضي المذاهب الاربعة، فاصدروا حكمهم في صالح اليهود. لم يرضى المسلمون بهذا الحكم، فرفعوا امرهم الى السلطان قايت باي في مصر، فنقض السلطان حكم القضاء واصدر امرا جاء فيه ان كنيس اليهود محدث، وان الدار المختلف عليها حق من حقوق المسجد، وان لا حق لليهود فيها. رفض اليهود هذه المرة الحكم، وابى كبيرهم يعقوب ان ينصاع اليه، فثارت ثائرة المسلمين وكادوا يبطشون باليهود، لكن القاضي نهاهم عن ذلك قائلا: هؤلاء من اهل الذمة، ذمة الله وذمة رسوله وذمة امير المؤمنين، مشيرا بذلك الى العهدة العمرية. وفي عام 1484 زار القدس الاب فيليكس فابراي، فوصفها قائلا: ان المسلمين ما كانوا يسمحون لاحد ان يشرب الخمرة في حضرتهم، لا ولا ان يمر بهم وهو حاملها بيده. وكان حجاج النصارى يقبلون الارض المقدسة عندما يهبطونها، وكانوا يعتقدون ان الله يغفر لهم خطاياهم فور هبوطهم الارض المقدسة. وجاء عدد من تجار بيت المقدس حاملين ماء الورد والبلسم والصابون وبعض الحجارة الكريمة والحرير المعروف بالموسلين، فاشترينا منهم ما اشترينا. ويمضي السائح المشهور الاب فيليكس فابري الذي جاء القدس في ذلك العهد المملوكي، يمضي في وصفه للقدس فيقول: ان بيوتها مبنية بالحجارة، هذا باستثناء مساكن الفقراء التي هي من الطين، وقد رأيت فيها بيوتا جميلة وكبيرة، لكن جزءا كبيرا من المدينة متهدم مهجور، بحيث ان جثث الحيوانات التي تنفق تبقى داخل المدينة بدل ان تطرح خارج اسوارها. وفي المدينة نحو 500 يهودي ونحو 1000 نصراني من كل مذهب وقطر، واقلهم من اتباع الكنيسة اللاتينية، ورغم انها تهدمت فانها لا تزال تضم 4 اسواق جميلة طويلة مما لم ار له من قبل شبيها، كلها مسقوفة بالقباب وتحوي جميع انواع المتاجر. وهذه الاسواق الاربع هي: اولا سوق التجار، ثانيا سوق العطارين، ثالثا سوق الخضار، رابعا سوق الاطعمة المطبوخة والخبز. واني لاحمد الله لانه من علي بالصحة ولم يجعلني فريسة الامراض الكثيرة التي يصاب بها اكثر الاغراب الذين يفدون الى هذه المدينة بسبب تغير الطقس المستمر، اذ ان الرياح كلها على اختلاف انواعها تهب على هذه المدينة. Thank you. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، نحييكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هذه تحيات عارف سليم معد ومقدم البرنامج والمخرج محمد إسماعيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.